السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وبعد أن فرغ الإمام من ذكر بعض القواعد والضوابط المتعلقة بصفات المولى عز وجل، انتقل إلى الكلام عن الأصل الأول. وكما تعلمون أن الرسالة عبارة عن أصلين وعن مثالين وعن سبع قواعد وخاتمة ختم بها الإمام هذه الرسالة المباركة. فقال الكلام على الأصلين الشريفين: الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض. قوله فصل: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. التوضيح: معنى هذا الأصل أن ما يجب اعتقاده في بعض الصفات يجب في البعض الآخر، فإن وجب إثبات بعضها وجب إثبات بعضها الآخر، ومن نفى بعضها لزمه نفي سائرها، ومن زعم أن بعضها يستلزم تشبيها كان الكل كذلك، أي يستلزم تشبيها. قال الإمام أبو عثمان الصابوني ناقلا عقيدة السلف أصحاب الحديث، وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح. وقال الإمام ابن جرير: فإن قال لنا قائل فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات، قيل الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه. قال ناظم مختصر خليل: الباب في الجميع واحد، فلا تكن معطلا ولا ممثلا. وقال الناظم: القول في بعض الصفات مثل القول في بعض، فهذا أصل، وهذا الأصل مبني على القاعدة العقلية السابقة، وهي وجوب التسوية بين المتماثلات التي يقابلها وجوب التفرقة بين المختلفات. فكما أن العقول الصريحة تسوي بين المتماثلات في كل شيء، يلزمها أن تفرق بين المختلفات. وسيرد بهذا الأصل على الطوائف السابقة، وبالأخص الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، لأن هؤلاء الثلاثة ومعهم أيضا الماتريدية أثبتوا لله عز وجل بعض الصفات ونفوا البعض، وزعموا أن ما أثبتوه لا يقتضي تمثيلا ولا تشبيها، وأن ما نفوه يقتضي تمثيلا أو تشبيها، وهذا من التناقض البين عند أصحاب العقول. أولا مناقشة الأشاعرة. قوله: فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله عز وجل حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضا وغضبه وكراهته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، فيقال له. هذا الكلام السابق كل كلام الأشاعرة، لأنهم كما تعلمون أثبتوا سبع صفات، وما عدا ذلك تكلموا فيه بالتحريف، فيبين شيخ الإسلام تناقضهم في ذلك. فيقال لهم: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبتته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك، وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فيقال له، والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق. كلام واضح، رحمة الله عليه من إمام. التوضيح: لم يسم شيخ الإسلام الأشاعرة باسمهم، وإنما ذكر مذهبهم ليشمل الرد كل من وافقهم كالماتريدية وغيره. والكلام على هذه الفقرة من خلال النقاط التالية: أولا، التعريف بالأشاعرة. هم المنسوبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، وهو علي بن إسماعيل بن أبي بشر، ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. وكان أبو الحسن معتزليا، ثم أعلن رجوعه وتوبته، وسلك طريق عبد الله بن سعيد بن كلاب، ونسج على قوانينه في الصفات والقدر، ثم انتقل إلى متابعة الإمام أحمد وأهل الحديث، ونصر مذهب السلف كما في كتبه الثلاثة الإبانة ومقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل الثغر. وقد نقلت من هذه الكتب أثناء هذا الشرح، توفي سنة 24 و300. والأشاعرة المنتسبون إليه يتابعونه في مرحلته الثانية، لذلك يقال لهم الأشاعرة الكلابية، ولهم أصول خالفوا فيها السلف في مختلف أبواب الاعتقاد. بناء على ذلك، من انتسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في أي مرحلة من مرحلتيه الأوليين، هذا يعتبر من الظلم للإمام، بل من الكذب على الإمام، لأن الإمام رحمة الله عليه مر بمراحل، وأسعده الله عز وجل في أخريات حياته بتوبة نصوح، وتبرأ من كل ما كان عليه من مخالفة للسلف الصالح. وعليه كون أن قوم يستمرون على متابعته في مرحلته الوسطى، وهي التي كان فيها على مذهب الماتريدية، هذا من الظلم ومن الخطأ لهذا الإمام. ثانيا، مذهبهم في الصفات. بإمكاننا تلخيص مذهبهم في الصفات الإلهية في 4 نقاط. الأولى، يقرون بالأسماء مع 7 صفات، هي الحياة والقدرة والعلم والكلام والإرادة والسمع والبصر. انتبه، يقرون بالأسماء ولكن لا تدل على معان. يقولون لله أسماء، أما أن هذه الأسماء لها معان، لا، أسماء بلا معنى. الأمر الثاني، ويجعلون هذه الصفات حقيقية وليست مجازية. ما المراد بقوله ويجعلون هذه الصفات حقيقية؟ تفضل. اللي هي صفات الايه؟ السبع. اكتب عندك: أي الصفات السبع. أي الصفات السبع. ينازعون في غيرها كالمحبة والغضب، فيجعلون هذه الصفات مجازا ويفسرونها بأحد تفسيرين. أسأل: فيجعلون هذه الصفات مجازا، ما المراد بها؟ اللي هي خلاف الايه؟ خلاف السبع. يبقى أصبح الأشاعرة ومعهم أيضا الماتريدية أثبتوا لله عز وجل 7 صفات، والماتريدية زادوا صفة على السبع، وهي صفة التكوين أي الخلق. فجعلوا هذه الصفات على الحقيقة، وعدا هذه الصفات مما وردت به النصوص جعلوه مجازا، وفسروا المجاز بأحد تفسيرين: الإرادة، فيقولون المحبة هي إرادة الثواب، والغضب هو إرادة الانتقام، وهكذا. الإنعام والعقوبة، فيقولون المحبة هي الإنعام والغضب هو العقوبة. ملحوظة، الأشاعرة يثبتون الصفات السبع على وجه الحقيقة حتى صفة الكلام، ولكنهم ينازعون في المعنى الحقيقي للكلام، فيزعمون أن حقيقة الكلام هي المعنى النفسي، وهذا إطلاقه الحقيقي عندهم وليس مجازا عندهم. وأما السلف وأئمة اللغة فالكلام عندهم هو الحرف والصوت، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة واللغة والعقل والعرف أكثر من أن تحصى. طبعا هنا في الهامش فيه رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي المسمى بالتسعينية، وحاصل الرسالة أنه رد على هؤلاء القوم أي القائلين بأن الكلام في الحقيقة وفي اللغة هو الكلام النفسي، رد عليهم وأبطل قولهم من 90 وجه. ومن أجل هذا سمي بالتسعينية فرحمة الله عليه من إمام. وأما السلف وأئمة اللغة فالكلام عندهم هو الحرف والصوت، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة واللغة والعقل والعرف أكثر من أن تحصى، والله أعلم. ثانيا، ثالثا، الرد على مذهب الأشاعرة في الصفات. يقال لهم لا فرق بين ما نفيتموه من الرحمة والغضب والمحبة وغيرها، وبين ما أثبتتموه من الإرادة والكلام، فإن القول في أحدهما كالقول في الآخر، ويلزمكم أحد 3 لوازم كما ذكرنا قبل ذلك، وأقره العقلاء من بني آدم، أن الرد على المخالف باللوازم أصل من أصول أهل العلم. يعني أنا أبطل أو أبين بطلان قول القائل عن طريق اللوازم، يعني هو تكلم بكلام، كلامه هذا يلزم منه إلزامات، أعلمه بالإلزام، بس بشرط أن يكون اللازم لازم، فإن أقر به وإن كان عاقلا حتما سيرجع، أما إن لم يقر به فهو مجادل كما يفعل المنتسبون إلى الأشاعرة في الوقت الحاضر. يعني أنت لما نقرأ هذه الردود وخاطب بها أي إنسان ممن يحرفون الصفات، ستجده يحتار ولا يستطيع جوابا عن الإلزامات التي ألزمته بها. يقول يقال لهم لا فرق بين ما نفيتموه من الرحمة والغضب والمحبة وغيرها، وبين ما أثبتتموه من الإرادة والكلام، فإن القول في أحدهما كالقول في الآخر، ويلزمكم أحد 3 لوازم، أن تقولوا إن إرادته مثل إرادة المخلوق، فكذلك المحبة وغيرها، فتقعون في التمثيل الذي فررتم منه. وهذا واضح، يعني أنت أثبتت له إرادة وقدرة وسمع وبصر، يلزمك طبقا لما قلته لنا في غير هذه الصفات أن تقول أن سمعهم وقدرتهم وإرادتهم كسمع وإرادة وقدرة المخلوقين حتما ولابد، وإلا لما فرقت. يعني ما الذي حملك على نفي الغضب؟ الجواب، حملني على نفي الغضب لو أثبت له الغضب شبهته بالمخلوقين. طيب بنفس الطريق أثبت له السمع شبهته بالمخلوقين، لأن المخلوق له غضب وله سمع، والله عز وجل يغضب ويسمع، فلماذا جعلت هذا يلزم منه التمثيل والتشبيه ونفيت عن هذا؟ هو ده التناقض، واضح يا إخواننا جزية ديت، هو ده التناقض، وهذا الذي يقع فيه كل من حرف الصفات في عصرنا الحاضر. طيب الأمر الثاني، أن تنفوا الجميع فرارا من الوقوع في التمثيل فتقعون في التعطيل وهو شر من التمثيل. الثالث، أن تقولوا فيما تثبتونه من الإرادة والكلام إنها ثابتة كما تليق به، كما أن للمخلوق إرادة تليق به، وحينئذ يلزمكم هذا في المحبة والغضب، فتقولون له محبة كما تليق به، كما للمخلوق محبة تليق به، وهكذا. تعلمون إخواني السبب والعلم عند الله في استمرارية هؤلاء القوم في انحرافهم وعدم رجوعهم إلى الحق، اتباع الهوى وعدم قصد معرفة الحق. علشان كده من جملة معالم التربية التي يجب عينا على كل طالب علم وكل مسلم أن يراجعها في نفسه باستمرار، وهي التخلي عن حظوظ النفس، يتخلى ولا يبغي إلا الحق. وإلا يعني أنشدكم بالله، هذا الذي قرره الإمام شيخ الإسلام، وهذا الشرح المبارك جزى الله من قام بتفصيلاته، هل يا ترى الكلام فيه أي مصادمة لأبجديات العقول؟ أبدا والله، ولا فيه أي مصادمة لأي نص شرعي، ولكن هي القضية إيه؟ يعني كما يقولون عنزة ولو طارت. طيب ما الحق واضح، لماذا لا تكلف نفسك شيئا قليلا وتبدأ تقرأ وتناقش وتنظر إلى كلام المخالف لك؟ ولكن هي القضية هو اعتقد أن الله سبحانه وتعالى ما استوى على عرشه ولا ينزل في الثلث الأخير ولا يأتي لفصل القضاء، هذه عقيدته، وبناء على ذلك بدأ يسعى لإثباتها بكل وسيلة حتى ولو كانت غير مشروعة، فبدأوا يؤولون ويحرفون. ومن أجل هذا تميز أهل السنة عن أهل البدعة في هذه الجزئية، وتعلمونها جيدا، وهي اعتقد ثم استدل، أو استدل ثم اعتقد، ها هي ذي استدل ثم اعتقد. فإذا أحكمت أمرك في الاستدلال وكان لك سلف في طريقة الاستدلال وما وصلت إليه، بعد ذلك تعتقد فيرسخ المعتقد ولا يتغير. أما القوم على العكس من ذلك. يعني أعيد بعد استباحكم عطرا هذه الأمور مرة ثالثة، لأن هو ده الموجود دلوقتي، ولعل بعض إخواننا لهم درسوا في المؤسسة الرسمية وتخرجوا أسعدهم الله عز وجل بمذهب أهل الحق، أرجو أن يركزوا في هذا الأمر. يقول الرد على مذهب الأشاعرة في الصفات، يقال له لمن يخوننا ومن سلك مسلكه، لا فرق بين ما نفيتموه من الرحمة والغضب والمحبة وغيرها وبين ما أثبتموه من الإرادة والكلام، فإن القول في أحدهما كالقول في الآخر، ويلزمكم أحد ثلاثة لوازم: أن تقولوا إن إرادته مثل إرادة المخلوق فكذا المحبة وغيرها، فتقعون في التمثيل الذي فررتم منه. الثاني أن تنفوا الجميع. ما المقصود بالجميع؟ جميع الصفات، فرارا من الوقوع في التمثيل فتقعون في التعطيل وهو شر من التمثيل. ثلاثة أن تقولوا فيما تثبتونه من الإرادة والكلام إنها ثابتة كما تليق به، كما أن للمخلوق إرادة تليق به، وحينئذ يلزمكم هذا في المحبة والغضب، فتقولون له محبة كما تليق به، كما للمخلوق محبة تليق به، وهكذا. جواب الأشعري: فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله. تعريف الغضب ده منضبط ولا مش منضبط؟ مش منضبط. ده إيه؟ أثر من أثار الغضب. خدوا بالكم من دي كويس، كلمة الغضب غليان الدم في القلب لطلب الانتقام، هذا أثر من أثار الغضب، أما حقيقته لا يعلمه إلا الله، كالضحك. واخد بالك؟ الذي نراه من انفتاح الفم وصدور قهقه ده أثر من أثار الضحك وليس هو الضحك. واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب يقول، طبعا كما تعلمون هناك فرق بين الغضب وبين الحقد. قلنا سبب الاثنين وقوع الأذى من الغير، ولكن إذا وقع الأذى ممن هو أقل منك تولد منه الغضب، وإذا وقع الأذى ممن هو أقوى منك تولد منه الحقد. واضح يا أخوانا الفرق بين الاثنين؟ طيب. رد أهل السنة قيل له وكذلك الإرادة التي تثبتها ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا لا يليق بالله، فإما أن تنفيهما جميعا، تنفيهما ألف التثنية عايد على إيه يا شيخ ماجد؟ الإرادة والغضب. نعم، فإما أن تنفيهما جميعا وإما أن تثبتهما، أن تثبتهما جميعا. جواب الأشعري: هذه الإرادة التي ذكرتها هي إرادة المخلوق، أما إرادة الله فكما تليق به. رد أهل السنة قيل لهم: وهذا الغضب الذي ذكرته إنما هو غضب المخلوق لا غضب الله اللائق به. نعم، كلام في منتهى العقلانية. ثم إن هذا التفسير ليس لحقيقة الغضب، وإنما هو أثر من آثار الغضب. متابعة إلزام الأشاعرة. قوله: وكان يلزم القول في كلامه وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفي عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. التوضيح: وبمثل ما سبق يلزم الأشعري إذا قال بالكلام والبصر ونفي الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين عنده، فيقال له: إن خصائص المخلوقين منتفية عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات إذا أضيفت إلى الله، لأنها تصبح لائقة به عز وجل. اعتراض الأشعري: إن قال لا حقيقة لهذه الصفات إلا ما يختص بالمخلوقين فلا حقيقة للغضب إلا غليان الدم. رد أهل السنة: وهكذا قل في السمع والبصر والكلام وغيرها، فإننا لا نرى سمعا إلا بآلة، ولا نرى بصرا إلا بانعكاسات ضوئية وحدقات بصرية وغيرها. فهذا المفرق بين الصفات يقال له فيما نفاه كما يقول هو لمنازعه في الصفات السبع. فهذا المفرق بين الصفات يقال له فيما نفاه، ما الذي نفاه؟ غير السبع. يقال له فيما نفاه كما يقول هو لمنازعه في الصفات السبع. لهم مين؟ المعتزلة. يعني هو بيرد على المعتزلة: لما أثبتت أنا الصفات السبع؟ طيب إحنا نأخذ كلامك وخبلك لمنازعوك في الصفات السبع ونعممه على بقية الصفات، مظبوط كده؟ زي بالضبط الذين قالوا إن أحاديث الأحد لا يعمل بها لا في العقيدة ولا في الفقه، وهناك قوم آخر قالوا يعمل بها في الفقه ولا يعمل بها في المعتقد، والفريق الثالث أسعد الفريقين بالحق يعمل بها في المعتقد وفي الفقه وفي كل شيء. فأهل السنة قالوا إيه؟ أما من قال لا يعمل بها مطلقا لا في المعتقد ولا في الفقه، أخذوا كلام من رد عليهم لأنه يعمل بها في الفقه وعمموا. واضحة ولا مش واضحة؟ تاني: أحاديث الأحاد وهي الغير متواتر كلام الناس فيها ثلاثة أقوال. منهم من قال لا يعمل بها مطلقا، لا في المعتقد ولا في العبادات ولا في المعاملات ولا في أي شيء، كأنها معدومة. القسم الثاني قالوا لا، يعمل بها في المعاملات وفي العبادات ولا يعمل بها في المعتقد. القسم الثالث اللي هم أهل السنة قالوا يعمل بأحاديث الأحاد في كل شيء، في المعتقد وفي العبادات وفي المعاملات. طيب أهل السنة يلزم أن يردوا على الطائفتين، فمن جملة الردود أخذوا قول من قال يعمل بها في الفقه وودهوه إلى من قال يعمل لا يعمل بها في الإيه؟ لا في المعتقد ولا في الإيه؟ ولا في الفقه، ثم ردوا على الطائفتين بكلام سبق ذكره ونحن ندرس أصول الفقه. يقول مثال ذلك إذا قال المعتزلي وهو ينفي جميع الصفات ليس له إرادة ولا كلام قائمين به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالأجسام فيلزم التشبيه، فيرد عليه الأشعري بأن القديم يتصف بهذه الصفات ولا تكون كخصائص المحدثات، فيرد أهل السنة على الأشعري بنفس رده على المعتزلي، فيقال فهكذا يقول المثبتون في سائر الصفات من المحبة والرضا والغضب والرحمة وغير ذلك، فيلزم الأشعري بعين ما ألزم به المعتزلي النافي لجميع الصفات. احتجاج الأشاعرة بدلالة العقل على هذه الصفات والجواب عنه. أولا حجة الأشعري في إثباته للصفات السبع قوله فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام أو الإتقان دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. التوضيح، احتج الأشاعرة في إثباتهم للصفات السبع بأن العقل قد أثبت هذه الصفات ودل عليها كما يلي: القدرة دل عليها الفعل الحادث، الفعل هنا مصدر بمعنى المفعول والمقصود وجود المخلوقات، يعني المخلوقات الموجودة أنا وإنت والسماوات والأرض دي فعل حادث دل بدلالة العقل على قدرة موجودة في شيء من خلالها وجدت هذه المحدثات، هذا معنى كلمة الفعل الحادث تدل على القدرة. طيب وأما الإرادة فدل عليها التخصيص، أي تمييز كل شيء بما يميزه ويشخصه عن غيره من الأشياء من صفة أو وقت أو مكان، فهذا التخصيص بهذه الصفات دليل على إرادة الله عز وجل، وهذا واضح. يعني لو كنا قدرة وبس طب الناس متباينة ليه؟ طويل وقصير وهذا مثلا قرد وهذا حصان إلى غير ذلك. يبقى هنا فيه تخصيص، أي الخلق جميعهم ليسوا على وتيرة واحدة، يبقى فيه تخصيص. هذا التخصيص يدل على أن هذا الخالق له إرادة معينة وإرادة دازمة وإرادة كونية جعلت هذا طويل وهذا قصير، وما استطاع الطويل أن يكون قصيرا وما استطاع القصير أن يكون طويلا، يبقى إرادة دل عليها التخصيص. وأما العلم فدل عليه الإحكام والإتقان في المخلوقات، فهذا لا يكون إلا بكمال العلم. أما الحياة فلأن القدرة والإرادة والعلم لا تقوم إلا بالحي، فهي مستلزمة لا محالة للحياة، فإن الميت لا يصب بالقدرة والإرادة والعلم. وأما السمع والبصر والكلام فلأن الحي لا يخلو من السمع والبصر والكلام أو ضدها من الصمم والعمى والخرس، وهذه الأضداد نقائص يتنزه عنها الله عز وجل، فوجب تنزه عنها ولا سبيل لذلك إلا إثبات أضدادها وهي السمع والبصر والكلام الضد النقص الكمال. فهذه الدلالات العقلية أثبت الأشاعرة فبهذه الدلالات العقلية أثبت الأشاعرة تلك الصفات. طبعا أنت لو أردت أن تأخذ اعتراضهم على بقية الصفات من السهل أن تطبقه على الصفات السبع. واضحة؟ يعني اعتراض الأشاعرة على بقية الصفات لو طبقته على الصفات السبع الذي أثبتوها ينطبق، ده مش كده وبس. ولو أخذت الدلالة العقلية التي من خلالها أثبتوا الصفات السبع لأمكنك إثبات بقية الصفات، فهمت؟ ومن أجل هذا قرر أهل العلم لا توجد فرق أشد ضلالا وانحرافا وحيرة في الصفات من الأشاعرة، يعني هم أشد اضطرابا وانحرافا من غيرهم، لأنه نقد نفسه طبعا كله انحراف وكله خطأ، ولكن انحراف أشد من انحراف، وخطأ أشد من خطأ، وضلال أشد من ضلال. وهذا الذي سعى إليه ابن تيمية وأظهر عوارهم وتناقضهم من كل جانب. طيب، جواب أهل السنة من وجهين. قولهم قال لهم سائر أهل الإثبات لك جوابان، أحدهم أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، والقاعدة دي قلنا تنحفظ ومهمة جدا، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. وضربنا مثال مسجد التوحيد له أكثر من طريق، أنا لا أعلم إلا طريق واحد، ليس معنى هذا أن المسجد مش موجود، أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، ما هو له طرق تانية، ولكن أنت جهلت لا تعلم إلا طريق واحد وتجهله له طرق أخرى. فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك. ركزوا مشايخ، هسأل أعيد تاني. قال له سائر أهل الإثبات اللي هم من أهل السنة لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك. ذلك عيد عليه غير الصفات السبع، مظبوط؟ فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، وعلى المثبت والسمع قد دل عليه، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقوم. أعيد هذه الفقرة وأرجو التركيز. قال له سائر أهل الإثبات لك جوابا، أحدهم أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، فإنه لا ينفيه، يعني الدليل العقلي الذي سلكته أنت في إثبات الصفات السبع لا ينفي ما عداه، كون أنك بعقلك المنكوس نفيت، دي مشكلتك أنت. يقول وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت والسمع قد دل عليه، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقوم. التوضيح. أجاب أهل السنة عن ذلك بجوابين شافيين، ذكر هنا الجواب الأول وهو كما يلي. الجواب الأول على فرض التسليم، أي على فرض التسليم بأن العقل دل على هذه الصفات السبع ولم يدل على غيرها من الصفات. المبحث ده الإجابة يا أخوانا علماء البلاغة بيسموه التنزل مع المخاطب، يعني بتنزل معه يا رجل خليني معاك، ودي من أقوى الردود على المخالف، كما قال الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون اللي هي وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجل أن يقول رب وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن إيه يكو كاذبا، بدأ به من باب التنزل. خليني معاك إن هو كذب، فإن يكن كاذبا فعليه كذبا. وهذا الذي قاله عقلاء قريش لسفهائهم لما اشتد النزاع بينهم وبين النبي محمد، دعوه والعرب اتركوه، فإن يكن كاذبا العرب تكفيه وإن يكن صادقا لن يضركم بشيء. ده كلام العقل. فهنا شيخ الإسلام بيفترض جدلا من باب التنزل مع المخاطب أن العقل لم يدل إلا على هذه الصفات السبع. خليني معاك. يقول أي على فرض التسليم بأن العقل دل على هذه السبع الصفات ولم يدل على غيرها من الصفات، ومضمون هذا الجواب يتضح من خلال ثلاث مقدمات ونتيجة. دي بقى اللي هي الأصل في قاعدة الإلزام. أنا بأقدم لك بمقدمات، نتفق أنا وأنت على المقدمات، تأتي نتيجة حتمية على المقدمات لا تفر منها مطلقا. وده اللي سلكه الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه لما جاء يرد على من قال بمشروعية وجود المجاز في القرآن. قال له تعالى القرآن كله حق، دي مقدمة. طيب ولا يمكن نفي الحقائق، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يستحيل نقول إن الله لم يقل لقومه إن موسى لم يقل لقومه لم تذبحوا بقرة. يمكن نقولها ولا مش ممكن؟ يستحيل. يبقى مقدمة القرآن كله حق. وقال الشنقيطي وعلى قول من أقوالي أهل المجاز ما يصح نفيه على الحقيقة. أصحاب عمر، يعني المجاز ممكن تنفيه ونفيك له حق وليس بباطل. تقول الأسد لم يركب الفرس مع أنك قلت رأيت أسدا على الفرس، دي مجاز. طب نفيته، يبقى حقيقة فعلا عمر الأسد يركب على الفرس. يبقى بناء على هذه المقدمة وتلك النتيجة يستحيل أن يوجد مجاز في القرآن. اتفهمت إخواننا الجزئية ديت؟ طيب يعني دقائق تقريبا في بعض إخواننا يتيم بأن العقل دل على هذه السبع صفات ولم يدل على غيرها من الصفات، ومضمون هذا الجواب يتضح من خلال ثلاث مقدمات ونتيجة. المقدمة الأولى أن عدم الدليل المعين وهو هنا العقل لا يستلزم عدم المدلول المعين وهو هنا بقية الصفات. فلو قدرنا، هي التنزل مع المخاطب، فلو قدرنا أن العقل لا يدل على بقية الصفات إلا أنه لا ينفيها إذ لا تصادم صريح العقل. المقدمة الثانية، وما دام العقل لا ينفيها فلا يجوز نفيها بلا دليل، لأن النافي عليه الدليل على نفيه كما أن المثبت عليه الدليل. يعني أنت أردت أن تنفي شيء، ما الدليل؟ قال هو أنت لو جبت دليل أن المهندس أبو عمر مش موجود خلاص وهو موجود بالعافية. لا، طالما لم تأتي بدليل على صحة قولي كلامك باطل. أتيت بدليل ودليل مقبول إما عقل صريح وإما نقل صحيح فلابد أن نسلم بكلامك. يقول كما أن المثبت عليه الدليل كما قال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهنا نفوا دخول الجنة لغيرهم، فطالبهم الله بالدليل في قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا بناء على تحقيق شيخ الإسلام لهذه المسألة. المقدمة الثالثة أن السمع قد دل على بقية الصفات. ما المراد بالسمع؟ ها؟ ما المراد بالسمع؟ لا ركز معي كلمة شيخ بات كلمة هنا بقول إيه؟ أن السمع قد دل على بقية. ما معنى السمع هنا؟ العبارة معك قدامك ولا مش في كتابك؟ أحسنت. إيه معنى السمع؟ الجواب الدليل من القرآن والسنة. ما معنى السمع؟ أحسنت. وسمي سمع لأن جبريل سمعه من الرب والنبي الأمين سمعه من جبريل وسمي الإيه؟ السمع. صعب بيسموه السمع، بيسموه الوحي، بيسموه النقل. سمعت يا ولدي؟ الله يبارك فيك. أن السمع قد دل على بقية الصفات كما سبق سرد الآيات فيها، وهذا السمع لم يعارضه صريح العقل كما قلنا، ولم يعارضه دليل من النقل أيضا. فالنتيجة، يبقى ذكر هنا الشارح ثلاث مقدمات، واخد بالك؟ عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. إن من أثبت الأدلة بدليل يلزمه أن ينفي بدليل بعد ذلك إن السمع قد دل على بقية الصفات. فالنتيجة أنه يجب إثبات ما أثبته الدليل السالب من المعارض المقاوم له، وهو هنا دليل النقل، فإنه سلم من أي معارض، فالأصل بقاؤه، وهذا هو المطلوب. خد بالك هنا بيقول إيه؟ أنه يجب إثبات ما أثبته الدليل السالم من المعارض، يعني دليل مش دليل بس، يسلم من الإيه؟ ركزوا، يسلم من المعارضة. ولعلكم تذكرون كلام الشاطبي قال: وقد علم العلماء أن كل دليل فيه معارضة أو اشتباه فهو في الحقيقة ليس بدليل حتى تزول المعارضة ويسلم من الاشتباه، أو حتى يزول التشابه ويسلم من المعارضة. كويس؟ فاكرين الثمان شروط في إثبات الدليل وفهم الدليل؟ ما تنساش الثوابت دي. طيب، إحنا بنقول هنا الدليل لابد أن يسلم من المعارضة. فإن قال لك قائل: عندي معارضة للدليل الذي استدللت به على الصفات، ما هو المعارض؟ قال لك العقل. طب العقل بيعارض في إيه؟ قال لك: لو أثبت له محبة شبهته بالخلق. الرد: ولو أثبت له قدرة شبهته بالخلق. مظبوط يا أخواننا كده؟ يبقى هذه مثل هذه. عشان كده احنا بنقول فعلا، وبالذات التدمرية بعد قراءته واستيعابها هي والحموية وغيرها، إن لم يرجع القارئ والسامع إلى مذهب السلف فليعلم أن عقله مفقود، أو الهوى استحكم على عقله، كما قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله الثبات حتى نلقاه. الجواب الثاني على فرض المنع، الثاني أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات، ركزوا مشايخ، يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. أسأل: يمكن إثبات هذه الصفات، ما المراد بها يا شيخ طارق؟ ها؟ غير السبع، بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. تلك عائدة عليها يا شيخ علاء؟ ها؟ أحسنت، عائدة على الصفات الإيه؟ السبع. فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم دل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة وإكرام الطائعين. على مش كده برضه المشيئة ولا ايه؟ طيب، يقول: وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة في مفعولته ومأمورته، وهي ما تنتهي إليه مفعولته ومأمورته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة، وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيه من الدلالة على محض المشيئة. من لقوة العلة الغائية عندكم؟ طيب، حاضر. التوضيح: هذا الجواب مبني على منع قولهم بأن العقل لا يدل على غير تلك الصفات السبع، بل نستطيع أن ندلل على باقي الصفات بنظير ما دللتم به على تلك الصفات من العقليات فنقول إثبات صفة الرحمة عقلا يدل عليها نفع العباد بالإحسان إليهم كدلالة التخصيص على المشيئة عندكم. نعم، أنت ما الذي حملك على صفة الإرادة؟ والإرادة والتخصيص يدل على الإيه؟ على الإرادة. فلما خص فلان ببشرة سمراء وفلان بأنف قصير إلى غير ذلك، أنت قلت إن ده يدل على أن له إرادة نافذة، بدليل استدلت كذلك. إحنا بنقول نفع العباد والإنعام عليه ومعافتهم من كثير من البلايا يدل دلالة عقلية صريحة على ثبوت صفة الرحمة، وما فيش عقل يمنع الكلام. عشان كده دايما كلمة ثوابت المعقول خد بالك منها كويس يا مشايخ، كلمة ثوابت المعقول انتبهوا لها جيدا، تطلق على أشياء ما اتفق عليها عاقلا ويشنشنوا به ثوابت المعقول. انتوا هتخالفوا ثوابت المعقول بالسنة وبالقرآن؟ لا، عشان كده شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في كتابه ضرب تعوض العقل والنقل أتى على كل ما ادعوا عليه أنه ثوابت المعقول ونقضه. طيب، إثبات صفة المحبة عقلا يدل عليها إكرام الطائعين في الدنيا والآخرة، إثبات صفة البغض عقلا يدل عليها عقاب الكافرين عاجلا وآجلا، وهذا الإكرام والعقاب ثابتا في الواقع والشرع كما قال شيخ الإسلام كما قد ثبت بالشهادة والخبر. ما المعنيه بالشهادة يا صدقي؟ أحسنت. وما المعنيه بالخبر؟ أحسنت. يقول من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه إما واقعا وإما حكاية في كتابه، إثبات صفة الحكمة عقلا، والحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب لغايته المحمودة ودلالة الغايات المحمودة القدرية الكونية منها والشرعية ظاهرة على حكمه على حكمة الله الخالق المشرع. قوله والغايات المحمودة وضحها بخير وهي ما تنتهي إليه مفعولته ومأمورته من العواقب الحميدة، ودلالة العواقب الحميدة على الحكمة التي ينازع فيها الأشاعرة كدلالة التخصيص على الإرادة، بل دلالة الغايات الحميدة على الحكمة أظهر وأقوى من دلالة التخصيص على الإرادة. بيان ذلك أن العلة نوعان، علة فاعلية وهي سبب وجود الشيء فيقال علة وجود الخلق قدرة الله التي بشرت فعل الشيء، والإرادة جزء العلة الفاعلة، فمع اجتماع كل من الإرادة الجازمة والقدرة التامة يتحقق المراد. اجتماع ايه؟ ها؟ إرادة جازمة وقدرة تامة يتحقق الايه؟ المراد. يبقى فيه إرادة تامة في القلب وإرادة جازمة وقدرة تامة، لابد أن يصلي. علة غائية وهي الغاية والحكمة من وجود الشيء فيقال علة إيجاد الخلق عبادة الله، وهي البعث على إيجاد الشيء قبل وجوده والغرض والغاية منه بعد وجوده، سواء في الإرادة الكونية أم الشرعية. والعلة الغائية هي الأكثر في القرآن وتكون مقترنة باللام وهي لام التعليل التي ينكرها نفاة الحكمة من الأشاعرة وغيرهم، وهي أقوى من الإرادة لأنها الباعث على إيجاد الشيء قبلا والغرض من وجوده بعدا، فمن أجلها حصل الشيء وليست الإرادة إلا جزء العلة الفاعلة. ومن هنا كانت دلالة الغاية المحمودة على الحكمة أظهر من دلالة التخصيص وعلى الإرادة. ولأهمية الحكمة وتفوقها على الإرادة كانت هي الأكثر ذكرا في القرآن، فمن الحكمة الشرعية قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن الحكم الكونية والخيل والبغال والحميرة، والخيل والبغال والحميرة. انظر إلى الترتيب فيه نكتة، جاء بالبغال بين الخيل والحمير لأن البغل ينشأ من نزو الحمير على الخيل، فهم؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقوله هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقوله من آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وغيرها كثير. ومن الإرادة قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وباستقراء الآية تجد أن الحكمة أكثر ورودا. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.